إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون جاء في الخطب العام إن طاعة الله عز وجل كلها خير وتحمل كل خير ومعصيته سبحانه وتعالى تجلب كل شر وتتسبب في كل نكد وبلاء إنها أي المعصية تجلب العذاب وقد تورث الجحيم إنها تورث القلب ظلمة بعد نور وضيقا بعد انشراح وكدرا بعد صفاء إنها تجلب الفقر بعد الغنى والذلة والمهانة بعد العزة والكرامة والمرض والبلاء بعد الصحة والعافية والسلامة كذلك فإنها أي المعاصي تزيل النعم وتقلبها إلى نقم قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير إن الناظر المتأني الذي ينظر في أحوال الخلق والباحث المدقق الذي يبحث عن أسباب زوال النعم وحلول البلايا والنقم يعلم تمام العلم أن من أعظم أسباب زوال النعم وحلول النقم الكفر بالله تعالى وكثرة المعاصي والجرائم والذنوب والبعد عن طريق الله سبحانه وتعالى ومعاداة أوليائه وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام. فكم من أمة وكم من قرية كانت في سعة من الرزق ورغد من العيش وسلامة في الأبدان وأمن في الأوطان فحادت عن طريق الله سبحانه وتعالى فحل عليها العذاب ونزل بها العقاب وتبدلت عليها الأحوال وضربت مثلا للحاضر والباد. قال الله سبحانه وتعالى وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. نقول هذا الكلام بمناسبة عاد الثالثة وأنه أهلك عاد الأولى. عاد الأولى وهي قوم هود عليه السلام، وعاد الأخرى هي إرم ابن سام ابن نوح عليه السلام، وقيل عاد الأخرى الثالثة هي ثمود، وقيل عاد الأول من ولد عاد الأولى. أما عاد الثالثة فهي أمريكا التي أذلها الله تعالى. لا تصور، امسح التصوير، امسح التصوير، امسح التصوير قبل أن أكمل. امسح التصوير. وأما عاد الثالثة فهي أمريكا التي انطبق عليها قول الله سبحانه وتعالى وكأي من قرية عتت عن أمر ربها. وسنرى إن شاء الله تعالى ما حدث لعاد الأولى نفس ما حدث لعاد الثالثة التي زعمت أنها أوتيت ما أوتيت من قوة. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وقوم نوح عليه السلام قال الله في شأنهم وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وهم قوم عاد، تلك القبيلة التي لم يخلق مثلها في البلاد، من الله عليهم بطول في الأجسام وسلامة في الأبدان وسعة في الرزق، فاستكبروا وتعالوا على الله سبحانه وتعالى وعلى خلقه، فماذا كانت العاقبة؟ قال الله سبحانه وتعالى فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. سلط الله تعالى على هذه القبيلة الطاغية الباغية الريح العقيم كما قال سبحانه وتعالى وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وقال سبحانه وتعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. انظروا إلى من طبق عليهم بالنص كأنهم أعجاز نخل خاوية. سمعنا ولم نرى أن النخيل كانت تنزع من أماكنها، وأن الأبراج وما أوتيت هذه البلد الطاغية من قوة التي دمرت سوريا وباقي بلاد المسلمين، والمسلمون لا يعلمون كيف يضحك عليهم، كانت سرعة المياه كانت 158 كيلو متر في الساعة. لو أن إنسانا يجري بسيارة بهذه السرعة ويفر فكانت سرعة المياه بهذه القوة. أضف إلى ذلك سرعة الهواء التي ذكرها الله تعالى بالنسبة لعاد. لو أن إنسانا معه سيارة ويجري بهذه السرعة فإنه قد يقف قليلا، وكانت المياه تغمرهم، لكنهم يكذبون. فدعوة المنافقين لا تقوم إلا على الكذب. قال الله تعالى: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قال المفسرون: لماذا قال الله تعالى بما كانوا يكذبون مع أن المنافقين يرتكبون معاصي أكبر من الكذب؟ قال المفسرون: لأن المنافقين لا تقوم دعوتهم إلا على الكذب. لكن المسلمين الآن صاروا يصدقون أقوال الكفار وينكرون أقوال المسلمين. ماذا حدث لهم؟ أذلهم الله سبحانه وتعالى؟ هل استطاعوا بما أوتوا من أقمار صناعية ومن أبراج ومن مدمرات في البحار ومن طائرات وما أوتوا من مكبرات للصور أن يمنعوا عن أنفسهم هذه القوة؟ والله إنهم كانوا يذكرون رياحا عاتية، لكنهم ما أضافوا صرصرا. وهم قوم ثمود الذين جابوا الصخر بالواد، الذين كانوا ينحتون القصور في بطون الجبال، الذين قد بين الله لهم طريق الهداية فاستحبوا العمى على الهدى. ماذا كان من أمرهم؟ قال الله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. تلك القبيلة التي أنعم الله عليها بنبيها صالح عليه السلام، وبالناقة أي بناقة الله التي كانت تشرب الماء يوما ويشربون لبنها يوما، فتآمروا على قتلها وجحدوا نعمة ربهم. فماذا كان من أمرهم؟ كذبوا صالحا وكفروا، وانبعث أشقى رجل منهم وخرج لقتل الناقة فعقرها، فدمرهم الله تعالى كما قال سبحانه: إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. تمر علينا هذه الآية مر الكرام ولا ننتبه. هنا قال الله تعالى: قال إذ انبعث أشقاها، ثم قال بعد ذلك فعقروها. القاتل لهذه الناقة واحد فقط، لكن لأن الباقين لما كانوا ينظرون إلى قتل الناقة إلى قطع قوائمها الأربع أي الأرجل الأربع كانوا ينظرون ويسكتون أقر هذه الفعلة فجعلهم الله تعالى جميعا قتله فقال فعقروها ولم يقل فعقرها. إذن الذي يرضى بالمعصية كأنه فعلها. إذن قال الله تعالى فعقروها. وكذلك فرعون هذا الطاغية الظالم الذي طغى وبغى وكان له ملك مصر والأنهار تجري من تحته منعما في الكنوز والمقام الكريم فاستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وتعالى وتكبر وتجبر فماذا كان من أمره وأمر جنده. إنه تعالى على المرسلين عليهم الصلاة والسلام بقوله يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. أي موسى عليه السلام في زعم هذا الطاغية لما وضع الجمرة في لسانه عندما أمسك بلحية فرعون وهو صغير وضع الجمرة في لسانه ماذا كانت النتيجة؟ كان هناك شيء في لسانه لكنه دعا الله تعالى واحلل عقدة من لسانه فجعل الله تعالى لسانه طليقا ولم يتأثر بهذه الجمرة التي وضعها في فيه أي في فمه بل تطاول وتعاظم أي هذا الطاغية فقال أنا ربكم الأعلى وسعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل ذبح الأطفال وشرد الرجال واستحيا النساء وسخرهن. معنى واستحيا النساء أي أبقى على النساء للخدمة ولم يقتلهن هذا معنى واستحيا النساء واستحيا النساء وسخرهن. فماذا كان من أمره بعد هذا التكذيب وذاك العناد؟ قال الله تعالى ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. وقال تعالى وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. فها هي عاقبة الظلم وها هي عاقبة البغي وها هي عاقبة الكفر والتكذيب. هذا أيها الإخوة المؤمنون على مستوى الأمم والشعوب أمم وشعوب أخذت بأكملها وتحولت النعم عليهم إلى نقم. قال الله تعالى فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وليس على مستوى الأمم والشعوب فحسب بل على مستوى الجماعات والأفراد كذلك. ها هم أصحاب الجنة أصحاب الحديقة والبستان الذين بيتوا الشر وبيتوا البخل وأقسموا لا يصرمنها مصبحين أي يقومون بقطع ثمار الحديقة مصبحين أي باكرا حتى لا يراه الفقراء ولا يستثنون أي لم يقولوا إن شاء الله تآملوا لمنع الفقير والمحتاج حقه. فماذا كان؟ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. وهذا قارون الطاغية الباغي الفرح بماله المغرور آتاه الله من المال ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة ولكن يا ترى هل شكر؟ كلا ما شكر بل بغى على قومه بل قال إنما أوتيته على علم عندي قال ذلك. ماذا كانت النتيجة؟ أن الله تعالى قال في شأنه: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وهذا إبليس يطرد شر طرده من الجنان لعصيانه وامتناعه عن طاعة الله تعالى ورفضه السجود لآدم، لكن الله تعالى منع السجود إلا له، وإنما كان هذا امتحان من الله تعالى لإبليس، فكان جزاؤه أخرج منها مذءوما مدحورا. أيضا قال الله تعالى: قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. فهذه هي عواقب المعاصي والظلم والشر والفساد، ها هي العواقب الوخيمة والشرور الجسيمة للذنوب والمعاصي، كما قال الله تعالى في مواطن عديدة من كتابه العزيز: فأخذهم الله بذنوبهم، وقال سبحانه: فأهلكناهم بذنوبهم، وقال سبحانه: فأصابهم سيئات ما عملوا، وقال سبحانه: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. فالمعاصي دوما تزيل النعم حتى عن أهل الصلاح، إن أهل الصلاح وأهل التقى قد يتخيلون ألا يعاقبوا وأن الله تعالى يغفر لهم على الدوام، ولكن ذلك أمر موكول إلى الله عز وجل، فقد يؤاخذ وقد يعفو. فهو آدم عليه السلام وزوجه حواء كان في نعيم وكان في الجنان، كما قال الله تعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، وكما قال سبحانه في الأعراف: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فماذا كان من آدم وزوجه بعد هذا النعيم وبعد هذا الستر الجميل؟ وعصى آدم ربه فغوى. فماذا كان أخرج عليه السلام من الجنة هو وزوجه؟ نزع عنه لباسهما، أي ما كان يستران به العورة نزع عنهما، كما قال الله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وفي الآية الأخرى من سورة طه يقول الله سبحانه وتعالى: فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فانظر إلى أثر المعاصي والذنوب عياذا بالله، انظر كيف تبدل الستر عريا والنعيم شقاء. ويونس عليه السلام ذهب مغاضبا فكان بطن الحوت له سجنا، وأي سجن؟ إنه سجن في قاع البحر. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنفعه إحسانه السابق وكان سبباً لنجاته، وأوقعه في بطن الحوت خروجه مغاضباً، أي خروجه هو الذي أوقعه في بطن الحوت، أي خروجه مغاضباً هو الذي أوقعه في بطن الحوت. فعموما فإن المعاصي والذنوب سبب لزوال النعم وحلول النقم وتحول العافية، وكذا فهي سبب لسخط الله عز وجل. قال الله تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأيضا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كثير من الناس يفهم هذه الآية على غير حقيقتها. المقصود بهذه الآية أن الناس إذا كانوا على نعيم ورغد وحياة طيبة فإن الله تعالى لا يسلب عنهم هذه النعم إلا إذا تحولوا إلى معصية الله تعالى، وليس كما يظن الناس أنهم إذا كانوا المعصية لا يأتون إلى الخير إلا إذا تحولوا إلى طاعة الله. هذا يفهم وهو معلوم أيضا، لكن ليس هذا هو معنى الآية، وإن كان يفهم بمفهوم المخالفة، أي لا يحول الله نعمه عنهم إلى نقم إلا إذا حولوا ما بهم من طاعة إلى معصية. ألا فليحذر العبد من التهاون بالذنوب والمعاصي. فالله سبحانه وتعالى كما وصف نفسه بأنه غفور رحيم، وصف نفسه بأنه شديد العقاب، وفي غير موطن من كتابه قال سبحانه: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وقال سبحانه وتعالى: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. وقال سبحانه وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فكما أنه سبحانه وتعالى يتجاوز عن السيئات ويعفو عنها، فهو سبحانه يأخذ بالذنب ويعاقب به إن شاء. وقد يظن الشخص أن الذنب صغير وهو عند الله كبير، كخوض الخائضين بألسنتهم في أعراض المؤمنين والمؤمنات. قال الله تعالى في شأن أهل الإفك الذين خاضوا بألسنتهم في عرض أمنا الفاضلة عائشة رضي الله عنها المبرأة من فوق السماء السابعة، قال الله تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن صاحبي القبرين: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى. ونص الحديث كما جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، وفيه: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما أحدهما أي الآخر فكان لا يستتر من بوله. أيها الإخوة المؤمنون، هذه هي المعاصي كيف فعلت بأهلها، وعلى كل فصغير الذنوب وكبيرها مستطر، أي مكتوب في اللوح المحفوظ. قال الله تعالى: وكل صغير وكبير مستطر، أي مستور، أي مكتوب في اللوح المحفوظ. وقال سبحانه: أحصاه الله ونسوه. وقال سبحانه: ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. أيها الإخوة المؤمنون، إن المعصية إذا لم يتب منها العبد تجر إلى معصية أخرى، هذا وليعلم أن المعصية تجر إلى معصية أخرى إذا لم يحدث لها العبد توبة وإنابة واستغفارا. وكذلك فالذنب ينمو ويزداد إذا لم يتب منه العبد، والشيطان يستزل العبد بمعاصيه. أيها الإخوة المؤمنون، نقف قليلا مع بعض المعاصي التي هي مختصرة من كتاب من كتاب لابن القيم رحمه الله، كتاب كامل مجلد كامل عن آثار الذنوب والمعاصي، ينبغي لكل مسلم أن يقرأه، يسمى بالجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ويسمى أيضا بالداء والدواء، مختصر في كتاب ففر إلى الله في باب التوبة عن آثار الذنوب والمعاصي، ونختصر منها بعض هذه الأشياء حتى يرى الإنسان كيف تؤثر الذنوب منها، أي ما هي آثار الذنوب والمعاصي. إذا كان العبد على معصية الله ما هو مصيره؟ ناهيك عن أن هذا الشخص إذا أراد أن ينام لا ينام إلا بعد ساعتين، وإذا نام واستيقظ أتاه الأرق لا ينام إلا على أذان الفجر. هذا الشخص خلاف بينه وبين أهله وبين الناس وبين نفسه، كل هذا بشؤم المعصية. فمنها كما يقول ابن القيم رحمه الله حرمان العلم، ومنها وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ومنها الوحشة التي تحصل بينه وبين الناس ولا سيما أهل الخير منهم، ومنها تعسير أموره فلا يتوجه إلى أمر إلا ويجده مغلقا دونه أو متعسرا عليه. وهذا كما أن من اتقى الله جعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا أيضا، فمن عطل التقوى جعل الله له من أمره عسرا. ويا للعجب، كيف يجد العبد أبواب الخير والمصالح مسدودة عنه متعسرة عليه وهو لا يعلم من أين أوتي. ومنها ظلمة يجدها في قلبه حقيقة، ومنها أن المعاصي توهن القلب والبدن، أي تضعف القلب والبدن، فأما وهنها للقلب فأمر ظاهر، وأما وهنها للبدن فإن المؤمن قوته من قلبه، وكلما قوي قلبه قوي بدنه، وأما الفاجر فإنه وإن كان قوي البدن فهو أضعف شيء عند الحاجة، فتخونه قوته أحوج ما يكون إلى نفسه، فتخونه قوته أحوج ما يكون إلى نفسه. فتأمل قوة أبدان فارس والروم كيف خانتهم أحوج ما كانوا إليها، وقهرهم أهل الإيمان بقوة أبدانهم وقلوبهم. ومنها أي من آثار المعصية حرمان الطاعة، ومنها أن المعاصي تقصر العمر، ومنها أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا. ولذلك قال بعض السلف إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. ومنها أنه ينسلخ من القلب استقباحها فتصير له عادة، فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له ولا كلامهم فيه، وهذا عند أرباب الفسوق هو غاية التفكه وتمام اللذة حتى يفتخر أحدهم بالمعصية. ومنها أن كل معصية من المعاصي هي ميراث عن أمة من الأمم التي أهلكها الله عز وجل، فاللوطية ميراث عن قوم لوط عليه السلام، وأخذ الحق بالزائد ودفعه بالناقص ميراث عن قوم شعيب عليه السلام، والعلو في الأرض والفساد ميراث عن فرعون وقوم فرعون لعنه الله، والتكبر والتجبر ميراث عن قوم هود عليه السلام. فالعاصي لابس ثياب بعض هذه الأمم وهم أعداء الله. ولذلك قال مالك بن دينار كما في كتاب الزهد للإمام أحمد قال: أوحى الله تعالى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك لا تدخلوا مداخل أعدائي، ولا تلبسوا ملابس أعدائي، ولا تركبوا مراكب أعدائي، ولا تطعموا مطاعم أعدائي، فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، هذه المعاصي توهن القلب والبدن، ولذلك المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه. وكما نعلم في صفات الله تعالى نثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، فنثبت أن لله تعالى عينا تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك. لكن كونك تتخيل كيفية صفة الله تعالى كالعين مثلا، هذا التخيل يسمى بالتكييف، منهي عنه في الشرع. كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. إذن المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه. أيضا منها من أثار المعاصي أن العبد لا يزال يرتكب الذنوب حتى تهون عليه وتصغر في قلبه، وذلك علامة الهلاك. فإن الذنب كلما صغر في عين العبد عظم عند الله سبحانه وتعالى. ومنها أن المعاصي تفسد العقل، فإن للعقل نورا والمعصية تطفئ نور العقل ولا بد، وإذا أطفئ نوره ضعف ونقص. قال بعض السلف: ما عسى الله أحد حتى يغيب عقله، فإنه لو حضر عقله لحجزه عن المعصية وهو في قبضة الرب سبحانه وتعالى وتحت قهره، وهو مطلع عليه وفي داره على بساطه، وملائكته شهود عليه ناظرون إليه، وواعظ القرآن ينهاه، وواعظ الإيمان ينهاه، وواعظ النار ينهاه. والذي يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف ما يحصل له من السرور واللذة بها، فهل يقدم على الاستهانة بذلك كله والاستخفاف به ذو عقل سليم؟ ومنها أن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين. ومنها أن الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها حرمان دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، فيحرم العاصي من استغفار الملائكة له. ومنها أنها تحدث في الأرض أنواعا من الفساد في المياه والهواء والزرع والثمار والمساكن، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ومنها أي من آثار المعاصي أنها تطفئ من القلب نار الغيرة، وأكبر دليل على ذلك ما يقوم به الناس من الأفراح سرا وجهارا، من الأفراح والمنكرات التي يجاهرون بها الله تعالى، حتى إنهم يقومون أثناء هذه الأفراح، والمعنى الأصح لها الأتراح، يقومون بها يغلقون الطرق ويأتون بمكبرات الصوت التي تزعج الناس ليلا ونهارا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم كان إذا دخل على قوم بينهم النائم واليقظان كان يسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، كان يقول: السلام عليكم. المستيقظ يسمع والنائم لا يستيقظ، وهكذا يقومون بهذه المنكرات. إذن تطفئ من القلب أي المعاصي تطفئ من القلب نار الغيرة. ومن عقوباتها أي المعاصي ذهاب الحياء الذي هو مادة الحياة للقلب. ومنها أيضا أنها تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله، ومنها أنها تستدعي نسيان الله لعبده، ومنها أنها تخرج العبد من دائرة الإحسان وتمنعه من ثواب المحسنين، ومنها أيها الإخوة المؤمنون أي المعاصي ما يلقيه الله سبحانه وتعالى من الرعب والخوف في قلب العاصي. تراه يخاف من أنبوبة الغاز، تراه يخاف من الكهرباء، تراه يخاف من كل شيء. ما يلقيه الله سبحانه وتعالى من الرعب والخوف في قلب العاصي فلا تراه إلا خائفا مرعوبا. فإن الطاعة حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين من عقوبات الدنيا والآخرة، ومن خرج عنه أحاطت به المخاوف من كل جانب. ومن عقوباتها أي المعاصي أنها تعمي بصر القلب وتطمس نوره وتسد طرق العلم وتحجب مواد الهداية. ومنها أيها الإخوة المؤمنون أي المعاصي إذا كان العبد على المعاصي، انظروا إلى الأسماء التي تسلم منه وإلى الأسماء التي تضاف إليه، أي العاصي عندما يرتكب المعاصي. ومنها سقوط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله وعند خلقه، ومنها أنها تسلب صاحبها أي المعاصي أسماء المدح والشرف، وتكسوه أسماء الذم والصغار، فتسلبه اسم المؤمن والمحسن والبر والمحسن والتقي والمطيع والمنيب والولي والورع والمصلح والعابد والخائف والأواب والطيب والمرضي ونحوها، وتكسوه أي المعاصي اسم الفاجر والعاصي والمخالف والمسيء والمفسد والخبيث والمسخوط والزاني والسارق والقاتل والكاذب والخائن واللوطي والغادر وقاطع الرحم وأمثالها. فهذه أسماء الفسوق، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، التي توجب غضب الديان ودخول النيران وعيش الخزي والهوان، وتلك أسماء توجب رضاء الرحمن ودخول الجنان، وتوجب شرف المسمى بها على سائر أنواع الإنسان. أيها الإخوة المؤمنون، المعاصي تؤثر بالخاصة في نقصان العقل، فلا تجد عاقلين أحدهما مطيع لله والآخر عاص إلا وعقل المطيع منهما أوفر وأكمل، وفكره أصح، ورأيه أسد، والصواب قرينه. أيضا منها من آثار المعاصي المعيشة الضنك في الدنيا وفي البرزخ والعذاب في الآخرة. والبرزخ أي في القبر، ولذلك يقول الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقد فسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر، ولا ريب أنه من المعيشة الضنك، والآيات تتناول ما هو أعم منه. فالمعرض عنه له، فالمعرض عنه أي عن الله له من ضنك المعيشة بحسب إعراضه. وإن تنعم في الدنيا بأصناف النعم ففي قلبه من الوحشة والذل والحسرات التي تقطع القلوب والأماني الباطلة، والأماني الباطلة والعذاب الحاضر ما فيه أي معطوف على الوحشة. ولذلك نجد بلاد الكفار كالسويد مثلا فيها من أنواع النعيم ما لا يحصى، ولكن نسبة الانتحار فيهم أكبر نسبة في العالم. لماذا؟ لأنهم لم يقولوا لا إله إلا الله ولم يقوموا بحقها. أتدرون ما هو حق لا إله إلا الله؟ كل مفتاح له أسنان، فلا إله إلا الله مفتاح، وهذا المفتاح له أسنان أي الطاعات، فمن أوتي بالمفتاح وليس له أسنان فإن الباب لا يفتح. أيها الإخوة المؤمنون، انظروا إلى الآخرة كأنها رأي عين، وتأملوا حكمة الله تعالى سبحانه في الدارين، تعلمون حينئذ علما يقينا لا شك فيه أن الدنيا مزرعة الآخرة وعنوانها وأنموذجها، وأن منازل الناس فيها من السعادة والشقاوة على حسب منازلهم في هذه الدار من الإيمان والعمل الصالح وضدها. فمن أعظم الذنوب الخروج عن الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القبر والقلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. قال في خطب العام: فكما أن المعاصي سبب لزوال النعم وحلول النقم، فكذلك الطاعات سبب لزيادة الرزق ودفع البلاء. فليعلم كل عاقل نظر في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم واستقرأ أحوال الأمم والشعوب أن من أعظم الأسباب والوسائل لاستجلاب النعم واستدرارها والمحافظة عليها وعلى بقائها بل ونموها وازديادها طاعة الله عز وجل والإيمان به وتوحيده وفعل الخيرات والاستغفار من الذنوب وكف الأذى عن العباد. قال الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أيها الإخوة المؤمنون، ختاما، ما هي آثار الطاعة؟ الإنسان إذا كان على طاعة الله ما الحال التي يكون عليها؟ قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد ونقلا عن كتاب ففر إلى الله في المقدمة، قال رحمه الله: سبحان الله، سبحان الله رب العالمين، لو لم يكن في ترك الذنوب والمعاصي إلا إقامة المروءة وصون العرض، أي الطائع لله له هذه الأشياء، إلا إقامة المروءة وصون العرض وحفظ الجاه وصيانة المال الذي جعله الله قياما لمصالح الدنيا والآخرة ومحبة الخلق وجواز القول بينهم وصلاح المعاش وراحة البدن وقوة القلب وطيب النفس ونعيم القلب وانشراح الصدر والأمن من مخاوف الساق والفجار وقلة الهم والغم والحزن وعز النفس عن احتمال الذل وصون نور القلب أن تطفئه ظلمة المعصية وحصول المخرج له مما ضاق على الفساق والفجار وتيسير الرزق عليه من حيث لا يحتسب وتيسير ما عسر على أرباب الفسوق والمعاصي وتسهيل الطاعات عليه وتيسير العلم والثناء الحسن في الناس وكثرة الدعاء له والحلاوة التي يكتسبها وجهه والمهابة التي تلقى له في قلوب الناس وانتصارهم له وحميتهم له إذا أوذي أو ظلم وذبهم عن عرضه إذا اغتابه مغتاب وسرعة إجابة دعائه وزوال الوحشة التي بينه وبين الله وقرب الملائكة منه وبعد شياطين الإنس والجن منه وتنافس الناس على خدمته وعدم خوفه من الموت بل يفرح به لقدومه على ربه ولقائه له ومصيره إليه وصغر الدنيا في قلبه وكبر الآخرة عنده وحرصه على الملك الكبير والفوز العظيم فيها وذوق حلاوة الطاعة ووجدان حلاوة الإيمان ودعاء حملة العرش ومن حوله من الملائكة له وفرح الكرام الكاتبين له ودعاءهم له كل وقت والزيادة في عقله وفهمه وإيمانه ومعرفته وحصول محبة الله له وإقباله عليه وفرحه بتوبته. فهذه بعض آثار ترك المعاصي في الدنيا، أي بعض آثار طاعة الله تعالى والاستقامة. فإذا مات أي الطائع لله تلقته الملائكة بالبشرى من ربه بالجنة وبأنه لا خوف عليه ولا حزن، وينتقل من سجن الدنيا وضيقها إلى روضة من رياض الجنة ينعم فيها إلى يوم القيامة. فإذا كان يوم القيامة كان الناس في الحر والعرق وهو في ظل العرش، فإذا انصرفوا بين يدي الله أخذ به ذات اليمين مع أوليائه المتقين وحزبه المفلحين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واخذ الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم عليك بطاغية سوريا ومن شايعه من العرب والعجم، اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك بطاغية سوريا ومن شايعه من العرب والعجم، اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك بطاغية سوريا ومن شايعه من العرب والعجم، اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم.